بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، وهنبتدي من خلالها سلسله جديده مع شخصيات الكتاب المقدس. من اجمل طرق دراسه الكتاب المقدس هو استعراض كل شخصيه في الكتاب بحلوها ومرها، بمزاياها وعيوبها. طبعا ربنا يسوع له المجد هو اساس الكتاب كله، اللي كله مزايا ما فيهوش عيوب. انما اي شخصية تانية في الكتاب فيها عادة نقط حلوة، فيها عادة نقط مش سهلة. كمان شخصيات الكتاب بتقدم لنا صورة عن مأساة البشرية كلها، من اول ادم لكل الانبياء، ازاي الانسان عاجز انه يتنقى او يبقى كامل لوحده. الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ومن جمال الكتاب بتاعنا انه بيقدم لنا صورة طبيعية عن الانسان، مهما كان نبي او رسول، انما هو انسان ضعيف بيغلط، يحتاج لنعمة ربنا والخلاص. كمان دراسة الشخصيات عادة بتشاور لنا على المسيح له المجد كمخلص ودوره في خلاص البشرية. يعني هنشوف ازاي ادم بيشاور على المسيح له المجد، نوح بيشاور على ربنا يسوع، ابونا ابراهيم بيشاور بحياته، ابونا اسحاق بيشاور على المسيح، يوسف بيشاور على المسيح، داود النبي. كل الشخصيات دي بحياتها بافضل ما فيها بتشاور على جانب من جوانب المسيح المخلص، ابن البشر الكامل القدوس اللي يكتمل فيه كل حاجة حلوة. زي ما قلنا زمان، المسيح له المجد هو أساس الكتاب بعهده، الأنبياء بيتنبأوا عنه والرسل بيتكلموا عنه. الأنبياء بيقولوا المسيح جاي والرسل بيقولوا المسيح جه وجاي. الأنبياء بيقولوا توقعوا مجيء الله على الأرض مخلصا، والرسل بيقولوا صدقوا إن المسيح جالنا مخلص لكي تخلصوا. نبتدي بأول شخصية، هي شخصية أبونا آدم. وأبونا آدم شخصية مهمة جدا، لأن لو الواحد ما فهمهاش كويس صعب يتفهم جزء كبير من قصة الخلاص. لأن قصة الخلاص تبدأ أساسا بمأساة الإنسان وبمشكلته اللي تحتاج لخلاص. لأن في ناس تقول إيه لزوم العهد القديم، ما يكفينا حكاية المسيح له المجد والعهد الجديد. طب ما هو العهد الجديد جاي يصلح اللي حصل في العهد القديم، فأنا لو ما قريتش العهد القديم طب هفهم ازاي العهد الجديد؟ اذا ما كنتش عرفت قصة سقوط البشرية ودخول الفساد للعالم وحكم الموت اللي صدر على الانسان ومأساة الانسانية بعد الحكم ده ودخول الخطية والمرض والنكد والحزن واللعنة، كل الامور دي هي اللي هتفهمني ليه المسيح له المجد جه عشان يرفع ده كله ويقدم خلاص للبشرية. إذا ما نقدرش نفصل العهدين أبدا، ولا نقدرش نفصل آدم الأول عن آدم الثاني مخلص البشرية. آدم الأول جدنا كلنا، إحنا بني أدمين، إنما بنعمة ربنا يسوع له المجد بننتقل من كنا بني أدمين عاديين إلى أولاد الله على شبه المسيح له المجد في العهد الجديد. شخصية آدم تبدأ من أول صفحات الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو عبارة عن حكاية الإنسان على بعضه. من هو الإنسان؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ ماذا ينتظر الإنسان في المستقبل؟ فالإنسان ده بيعبر عنه أساسا بشخصية آدم، لأن اللي حصل لآدم بيحصل معانا. ممكن واحد يقول إيه؟ طب أنا ذنبي إيه آدم يعمل عملة وأنا أدفع ثمنها؟ الحقيقة الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ ما أنا كمان بني آدم، اللي عمله آدم أنا بعمله، والغلط اللي وقع فيه آدم أنا بغلط فيه لغاية النهاردة بشكل أو بآخر. آدم كان قدامه وصية واحدة كسرها، إحنا عندنا وصايا كل يوم بنكسر. واحد ممكن يسأل يقول طب أنا ذنبي إيه آدم يغلط وأنا أدفع الثمن؟ حقيقة الكلام ده كان يبقى له معنى لو الواحد فينا مش بيغلط، إنما أنا لأني بني آدم نفس اللي عمله آدم أنا بعمله لغاية النهاردة. آدم كان قدامه وصية كسرها، إحنا عندنا وصايا كنا في العهد القديم أو العهد الجديد وبنكسر. فما فيش للإنسان عذر أو حجة أن يقول أنا اتفرض علي الموت، لا، احنا زي ما بنقول في القداس الإغريغوري أنا اختطفت لي قضية الموت. رجوعا إلى شخصية آدم، ربنا خلق آدم في اليوم السادس، بعد ما خلق الطبيعة كلها، وجي آدم كده تاج للطبيعة وتاج للخليقة كلها. هنا في قضيتين مهمين قوي يهمنا تأكيد عليهم. أولا أن آدم مخلوق مش نتاج للطبيعة العشوائية. النهاردة في بدع في العالم كله بتقول أن آدم ده طلع لوحده، الحيوانات تحولت إلى إنسان، ويمكن الحيوانات أساسا كانت نباتات، وكلام لا يدخل العقل ولا يقبله العلم وضد الكتاب المقدس. ربنا له المجد أعلن أنه خالق، في البدء خلق الله السماوات والأرض. يبقى احنا ننادي بعقيدة الخلق. لما يطلع لنا أي حد يقول الدنيا طلعت لوحدها عشوائي، يقول الكلام ده ضد الكتاب. والعلم ينفخ والعلم يتغير، إنما الحق الإلهي لا يتغير. الحاجة الثانية، التطور ده كنظرية ما هواش غير فكرة، يعني ملوش أي إثباتات حقيقية. والعلماء النهارده بيتراجعوا كتير قوي عن اللي قالوه في التطور زمان، وقالوا مستحيل أن النبات يتحول إلى حيوان، أو أن الحيوانات تتحول من نوع إلى نوع، إنما داخل النوع الواحد يجوز يحصل تطور. وداخل الإنسانية في تطور، يعني في الأول الإنسان كان بدائي بسيط، وبعدين مجتمع رعوي، وبعدين مجتمع زراعي، وبعدين مجتمع صناعي، وبعدين مجتمع تجاري. كويس، ده تطور داخل الإنسان، فالحضارة بتتطور مع الإنسان، لكن الإنسان ما كانش عمره حيوان قبل كده. الحقيقة الثانية اللي بيعلنها سفر التكوين، إن آدم كمخلوق هو المخلوق المميز جدا عن كل المخلوقات. يبقى أولا في خلق، ثانيا آدم كمخلوق مخلوق متميز. آدم هو الإنسان الوحيد أو المخلوق الوحيد اللي وصفه الكتاب أنه صورة الله ومثاله، المخلوق الوحيد اللي ربنا نفخ في أنفه نسمة حياة، المخلوق الوحيد اللي ربنا اداله من سلطاته أن يخضع الأرض ويتسلط عليها، المخلوق الوحيد اللي فيه حوار بينه وبين ربنا، المخلوق الوحيد اللي بسببه ربنا قال في الكتاب رأى الله أن كل شيء حسن جدا. فكأن دي أجمل لوحة خلقها ربنا، لأنها شبهه، لأنه عمل الإنسان على صورته ومثاله. يعني إيه الإنسان أو آدم على صورة الله ومثاله؟ يعني جوه الإنسان في حاجات بتشاور على ربنا بشكل صريح. الإنسان يميل للخير لأن الله كله خير. الإنسان يحب الحب أو يعيش بالحب لأن الله محب. الإنسان يميل للقداس لأن الله قدوس. الإنسان عنده حرية غير الحيوان المحكوم بغرائزه أو النباتات المحكومة بالطبيعة لأن الله حر. الإنسان مبدع خلاق لأن الله خالق. الإنسان مبتكر وفي كل شوية جديد لأن ربنا له القدرة والمجد يقدر يعمل كل شيء جديد. الإنسان يتحاور دائما لأن ربنا له المجد في دائما حالة حوار بينه وبيننا. فالإنسان على صورة الله ومثاله، لكن الصورة دي ممكن تتشوه، والإنسان لما يتشبه بربنا يتجمل جدا ويقرب من الصورة الكاملة بتاعت ربنا، إنما ممكن بإرادته يشوه الصورة زي ما حصل في السقوط والخطية. بعدين ربنا قال للإنسان اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. حكاية اثمروا واكثروا معناه أن ربنا أشرك الإنسان في زيادة عدد الإنسان. كان ممكن ربنا يخلق البشر كلهم في يوم واحد وساعة واحدة، إنما ربنا ادانا عن طريق الحب وعن طريق الزواج أن احنا نشاركه في الإثمار من نفس النوع. وده طبعا عمل عجيب جدا أن ربنا يشارك الإنسان في الحتة دي، أنه ادانا كبشر بالتزاوج أن احنا نطلع جيل، وكأن ربنا هنا بيرفع مستوانا جدا بالبركة أن احنا نشترك معه. حاجة تاني مهمة، أن يقول الكتاب أكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هنا حاجة مهمة، بعد الإنسان بدأت الراحة، وكأن الراحة معناها البسيط هي راحة الله في الإنسان وراحة الإنسان في الله. يعني ربنا ما كانش مرتاح في الطبيعة طول ما يخلي من الإنسان، وجد راحته لأنه يقول الكتاب لذتي في بني البشر في بني آدم، فلما جه آدم بقى ربنا فرحان بآدم، والإنسان يجد راحته في الله. فكأن السبت الأول ده قد يكون يعني آلاف السنين، إنما السبت ده معناه هو التصاق الله بالإنسان، ودي كانت خطة ربنا اللي بوظها الإنسان بسبب الخطيئة. بعد كده يبان في حكاية آدم أن ربنا اداله وصية، والأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأن يوم تأكل منها موتا تموت. كتير من الناس يسألوا طب كان إلزوم الحتة دي بقى؟ كان يستمر آدم كده والدنيا حلوة وما يبقاش في فرصة للغلط وكل حاجة تمشي سهل. لو كان آدم استمر في الجنة بدون طريق آخر بدون اختيارات، كان آدم ده يبقى عامل زي العروسة اللي بيحركوها بصوابعهم وما بقاش حر. معنى وجود حرية ان في اختيارات، معنى وجود حرية ان اقدر اقول لا الحاجة. الحرية لا توجد ان لم يكن هناك وصية. فربنا ببساطة حط وصية سهلة، لانه قال له كل زي ما تحب. طبعا في الاف من الشجر، انما شجرة واحدة بس بلاش تاكل منها. اذا وصية تبدو سهلة جدا. تصور احنا في الصيام مثلا ابسط صوم ممكن نقوله للاطفال ايه؟ كل زي ما انت عاوز بس بلاش شوكولاتة مثلا، واعتبرناه صايم. الوصية مش صعبة الحقيقة، انما يبان ان ربنا لازم يدي فرصة للانسان لانه حر انه يمارس حريته، لانه لو ما مارسش حريته يبقى مجبر على العلاقة مع الله، وربنا ما يحبش يجبر حد على محبته والوجود معه. كمان ربنا بسبب علمه كان عارف ان الانسان هيكسر الوصية وهيبعد عن ربنا وهيبقى عاوز يتأله لوحده بعيد عن ربنا وهيدب الفساد، فربنا كان في تدبيره الصادق في السر المكتوم انه يأتي كآدم الثاني عشان يرفع آدم الاولاني من السقوط ويجدد الطبيعة البشرية كلها ويرفعها رفع اكتر كمان من الخلق الاول. حكاية شجرة معرفة الخير والشر دي مذكورة في تكوين 2 ان هي وشجرة تانية مميزتين، كأن شجرة الحياة تدل على طريق النور والحياة، شجرة معرفة الخير والشر تدل على طريق الموت والظلام. الانسان عنده الشجرتين، الغريب انه اختار سكة الظلمة وسكة الموت وساب طريق الحياة. ربنا كمان زي اي اب ما يعاقبش ان كان ما شرحش في الاول او ما انذرش، عشان كده حتى بولس الرسول يقول ادبوا ولادكم بتأديب الرب وانذاره. فربنا ادى انذار، قال له يوم تأكل منها موتا تموت، لان لما اب يعاقب ابنه على حاجة هو مش عارف انها غلط، الحياة الاب مالوش حق، انما ربنا قال له انا بقول لك اللي ياكل من الشجرة دي هيموت. مش بس كعقاب، انما لانه العصيان ينتج عنه موت. الانفصال عن الله بكسر الوصية يترتب عنه فساد وهلك. فقال له يوم تأكل منها موتا تموت. الكلام ده ينطبق على اي وصية، يوم تكسر هذه الوصية موتا تموت. فربنا بيحذرنا بينذرنا، وكلام واضح وصريح. برضو تاخدوا بالكم الكلام ده اتقال لآدم حتى قبل ما يجي ذكر حواء، عشان كده بنعتبر ان كل راجل مسؤول عن مراته وبيته في توصيل وصية ربنا، رسالة الخلاص ورسالة الحب وكلام ربنا. الراجل كاهن البيت مسؤول على مراته في الحتة دي، مسؤول عن ولاده في الحتة دي. كان المفروض اول ما آدم يشوف حواء يقول لها عندي كلام مهم قوي، ربنا قال كل زمان تعوزين ما عدا الشجرة دي. والحقيقة آدم عمل كده لان حواء لما الحياة قبلتها كانت عارفة الوصية، معنى كده آدم كان قايل لها الوصية. بس يا ترى آدم كان قايلها لها بنفس القوة اللي قالها ربنا وكان الانذار صريح، ولا آدم كان قايل الكلام ايه مايع شوية فحواء يعني ما مسكتش في الكلام. بعد ما جات الوصية وأصبح عنده حرية، ربنا له المجد، قال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظير. هنا يبان حاجة تاني، أن ربنا شاف أن الإنسان يحتاج إلى شريك حياة، بالرغم أن ربنا له المجد هو الشريك الأول لحياة الإنسان، هو الشريك الأصلي لحياة الإنسان. آدم اتخلق ما لقاش غير ربنا، وبعد كده الطبيعة كلها، لكن اللي بيتحاور معاه طول الوقت ربنا. فالأصل في الإنسان أنه يرجع لربنا ويشبع بربنا. ربنا من حنانه، لأن آدم ممكن يبص للحيوانات وللطيور ويلاقيهم كلهم أزواج كده ذكر وأنثى، فقال لا، مش هسيب آدم يبص كده، أنا هعمل له معينا نظيره، هعمل له من نفس جنسه من يماثله، من يعينه، من يشاركه حياته، يتمتعوا بالحب والشركة والحياة مع بعض في حضور الله. إذن ده أول مشروع زواج، ودي بداية فكرة الزواج، وتبدأ حيث القداسة والنقاوة والحب والبساطة والسلام. إذن الزواج كمشروع وجد قبل الخطيئة، بمعنى ما حدش يفتكر أن الجواز ده نتيجة الخطيئة، لا، الجواز حواء اتخلقت لآدم من قبل ما يبقى فيه ذكر للخطيئة، لأن ربنا حب يسعدهم ببعض ويشتركوا في الحياة مع بعض بعيدا عن الوحدة اللي ممكن يعاني منها الإنسان بدون معين نظيره. كلمة معين نظيره برضو مهمة أوي، لأنه أحيانا آدم ينظر إلى حواء أنها جت بعد منه فتبقى أقل منه. لما ربنا قال معين نظيره، كلمة نظيره يعني قده بالضبط، وكلمة معينة يعني هي هتعينه، إذن هو محتاجها، هي محتاجها بس هو كمان محتاجها. فربنا من البداية أسس مبدأ المساواة بين الرجل والأنثى، الرجل والمرأة في الكرامة قد بعض، في القيمة قد بعض. كون الرجل بدأ أولا، الحقيقة ما فيش راجل بعد كده إلا كان ليه أم، وبالتالي مامته جت قبله، فما أصبحش حد يقدر يفتخر مين قبل مين، لأنه كما أن المرأة خرجت من الرجل، هكذا كل رجل خرج من امرأة بعد كده. الحاجة الثانية أن ربنا بحكمته يقول: جبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ما يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية هو اسمها. ودعا آدم أسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، أما لنفسه فلم يجد معين النظير. فهنا الوحي الإلهي بيشرح لنا ليه ربنا خلق، لأنه كان آدم قاعد يسمي الحيوانات وفرحان بيهم، لكن مش لاقي حد من الحيوانات دي يعامله بالمثل، يرد عليه، يشاركوا حياته. كلها كائنات محبوبة، بينه وبين الحيوانات مفيش حيوانات متوحشة في الوقت ده، طبيعة كلها مسالمة، لكن نقصه حاجة. فربنا قال بقى هعمل له معين نظير. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. يبقى هنا في قرار مهم قوي، ربنا لما عمل حواء عملها من ضلع من جنب آدم، وعملها بطريقة ما توجعش آدم، ما تجرحش آدم، خلاه ينام وأخرج حواء منه. وبرضو زي ما علمونا، حواء طلعت من جنبه عشان ما تطلعش من فوق راسه تتسيد عليه، ولا تطلع من رجله يدوس عليها، إنما تطلع من جنبه تبقى إيه؟ تبقى زيها زيه في كل حاجة. وكونها تطلع من ضلع جنب القلب يعني هتبقى حبيبة قلبه، هتبقى القريبة جدا إلى قلبه، هيميل إليها أكثر ما يميل إلى أي كائن في الطبيعة أو في الخليقة كلها. الحاجة الثانية، الأباء قالوا لما آدم نام خرجت حواء من جنبه، فآدم الجديد ربنا يسوع له المجد لما نام على الصليب خرجت الكنيسة من جنبه بالدم والمية اللي خرجوا من جنب المسيح، إشارة إلى مية المعمودية ودم الإفخارستية، طلعت الكنيسة بتاعت العهد الجديد، حواء الجديدة المنتصرة اللي تكمل رسالة الخلاص للبشرية، معينة لآدم الحقيقي ربنا يسع له المجد. آدم لما شاف حواء، لما صحي وشافها، حس بشعور مختلف تماما عن شعوره تجاه أي خليقة أخرى. ما قالش على الزرافة ولا البطة ولا الأسد ولا أن دول حتة منه، هو بدون ما حد يشرح له على طول قال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحم. إذن الإحساس ده أن حواء حتة من آدم هو الإحساس اللي ربنا عاوز يدخله في الزواج، عشان كده بعدها على طول يقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. كأن الزوج لما بيتزوج بيلاقي اللي كان ناقصه، بيلاقي اللي يكمله، يلتصق يعني بيتكامل، لأن الضلع اللي كان طلع منه رجع له تاني، يلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. من البداية حواء كانت جوه آدم وخرجت عنه ثم ترجع إليه بالزواج بإرادتهم وبمحبتهم لبعض، يتحدوا ببعض. فمن هنا ينفصل حتى عن أبوه وأمه، لكن يلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، وما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان. ربنا يسوع له المجد حطلنا الشكل المثالي للزواج من أول صفحات الكتاب. الزواج المسيحي موجود في جنة عدن قبل الخطية، قبل السقوط. آدم بيبص لحواء بيلاقيها هدية من ربنا، عظم من عظامي لحم من لحمي، يبص لها كحتة منه يكتمل بيها، بترجع له بتكمله، بتبقى حواء مع آدم كيان واحد جسد واحد. حس انه ما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان، أقرب لي من أي كائن آخر في الطبيعة، حتى من أبوه وأمه. برضو نقطة مهمة، أن ربنا ما خلقش آدم وحواء من نفس اللحظة مع بعض، لأنه آدم عشان يعرف يحب حواء كان لازم يشبع بحب ربنا الأول. والنهاردة ده اللي احنا بنقوله في الزواج المسيحي، الشاب اللي معرفش يحب ربنا مش هيعرف يحب مراته. آدم لو معرفش يدق قد إيه ربنا طيب وحنين، وبينه وبين ربنا حوار طويل مفتوح، مش هيعرف يتحاور مع مراته. الشاب اللي مش بيصلي مش هيعرف يحب مراته. الشاب اللي مش يتسلط على الطبيعة وعلى جسده مش هيعرف يحب مراته. فآدم مارس العلاقة مع الله قبل ما يكتشف وجود حواء في حياته. نقطة تاني، هو لم يجد لنفسه معينا نظيره، وكأن آدم حس باحتياج ومن هنا وجدت حواء. لأن لو الشاب ما عندهش احتياج للآخر لا يصلح أن يتزوج، إنما الشاب اللي بيحس أنه محتاج مراته تكمله هيعملها بمنتهى الاحترام والإعجاب ويبقى حاسس بقيمتها. فربنا ساب آدم لما يستوي كده ويكتشف أنه محتاج هذا المعين النظير. كمان حاجة مهمة، آدم هو اللي بادر وقال دي حتة مني. إذن الحب كمبادرة تبدأ من الرجل ولا تبدأ من المرأة. يعني آدم هو اللي بادر ويقول دي حتة مني، دي أنا محتاجها تكملني، ومش محتاجها كأنانية، بالعكس بيحتاج عشان الاثنين مع بعض يعملوا جسد واحد. العجيب كمان يقول كان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. المعنى ده مهم، أن الإنسان يتجمل قدام كل الناس بعد كده يعني، لكن قدام شريك حياته لا يتجمل، ما فيش غطاء قدام شريك الحياة، بمعنى الصدق والصراحة متناهي بين الزوجين. ده جواز المسيح، يجوز قدام الناس الإنسان يخفي عيوبه، لكن نقائصه وعيوبه لا تختفي أبدا في نظر الآخر، بالعكس هما كده بيتكاملوا، وكل واحد بيتحمل ضعفات الآخر من زاوية الحب والاتحاد. فهما لا يخجلان من أن يفضح أنفسهما قدام الطرف الآخر. طبعا هي معناها كمان أن كان ما كانش فيه خطية، وكانت العين نقية تماما، وكانوا زي الأطفال بسطاء جدا، وبالتالي ما فيش الشهوات اللي دخلت بعد كده. لكن ليها معنى آخر، أنه في الزواج المسيحي لازم يتوفر عنصر الصراحة والصدق الكامل، بحيث ما يبقاش في أدنى خداع ولا حتى رياء أو تجمل. بكده نشوف أن آدم الإنسان الأول، صورة الله ومثاله، اللي الخليقة كلها اتعملت عشانه، اللي يشارك الله في إدارة هذا الكون، اللي يتمتع بشريك حياته هدية من إيد ربنا، اللي يتذوق الحب الإلهي في جنة عدن ثم يمارس هذا الحب الإنساني مع شريك الحياة ويمارس الحب لكل الطبيعة والخلائق اللي حواليه، وتبدأ القصة قصة جميلة قوي، وقدامها بس وصية واحدة بس: كل زي ما انت عاوز، اتمتع بكل الدنيا من ايد ربنا ما عدا شجرة واحدة، لو كلت منها مش هتبقى من ايد ربنا، لو كلت منها انفصلت عن ربنا، ولو انفصلت عن ربنا موتا تموت. موتا تموت دي بقى فيها الموت الجسدي وان كان يؤجل، الموت النفسي والموت الروحي والموت الابدي، كل معاني الموت المرعبة تكمن في كسر الوصية. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش مع شخصية ادم في المرات الجاية، نتعلم منها حاجات كثيرة. وفكركم ان في ايميل للبرنامج، نتمنى نستقبل رسائلكم واسئلتكم، والى لقاءات اخرى في مرات اخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.